الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 58 من دروس شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الصلاة، واليوم موعدنا مع ما يباح في الصلاة. يباح في الصلاة ما يأتي: البكاء والتأوه والأنين، سواء كان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك، كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة، يعني إيه؟ غصب عنه، يعني بحيث لا يمكن دفعه لقوله الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والآية تشتمل المصلي وغيره. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وقال علي: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن حبان. البكاء من خشية الله خاصة في الصلاة، وهذا إن دل يدل على أن الذي يصلي يتدبر ما يقرأ، ويعي ما يقرأ، ويتأثر بما يقرأ. والبكاء من خشية الله إذا تأثر الإمام بما يقرأ يتأثر من خلفه. قاعدة احفظونها: لو عاش الإمام مع الآيات لعاش خلفه من خلفه مع الآيات، ولو لم يعش الإمام مع الآيات لم يعش من خلفه مع الآيات، لأن القاعدة تقول: لا يؤثر إلا المتأثر. أحيانا تصلي خلف إنسان بصورة قاف فيعيش مع آياتها وحروفها وكلماتها فيبكي بكاء شديدا مريرا، كأنك لأول وهلة تسمع هذه الصورة، مع أنك تحفظها كالفاتحة، لكن عاش معها الإمام فعشت أنت معها. وأحيانا تصلي بنفس الصورة خلف إمام لا يعيش مع آياتها ولا مع كلماتها ولا مع أحكامها ولا يتدبر ما فيها، فبالطبع يدخل الناس الصلاة كما يخرج الناس من الصلاة كما دخلوا فيها دون أن يتأثروا. فهذا معناه أنه ينبغي على الإنسان أن يتدبر ما يقرأ في صلاته، وأن يعيش مع الآيات، سواء كانت هذه الصلاة صلاة جماعة يصلي بالناس، أو كان منفردا يصلي قياما الليل. وهذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الآيات، له أزيز صدره، له أزيز كأزيز المرجل. انت تعرف القدر والإناء لما تحطه على النار قبل ما يغلي بيبقى ايه؟ ليه صوت كده، يزن كده زنة خفيفة، له صوت، تعرف ان ايه الإناء ده حيغلي، سواء براد او قدر او حلة او غيرها. كذلك يعني شوف يعني من كثرة بكاء أصبح لصدره هذا القارئ أزيز كهذا الأزيز. وهذه الأشياء لا أدري لماذا فقدناها في هذه الأيام، لا أدري والله. قست قلوبنا وانشغلت قلوبنا بوسائل الاتصالات الحديثة، تمام، وسائل الاتصالات فانشغلت قلوبنا بها. و يعني أنا أذكر قبل 20 سنة ما كنا نصلي صلاة جهرية خلف رجل من أصحاب الأصوات المعروفة إلا ونبكي خلفه وهو يبكي. مرت علينا أيام من ذو 20 سنة كنا إذا قرأنا الفاتحة بكينا فاتحة، والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يرزقنا لين القلوب وخشوع القلوب. العيون أصبحت كالحجارة جفت، يقرأ علينا آيات لو قرأت على الجبل لصارت ترابا، تمام، ولا يتحرك لنا ساكن. ونعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الذي قال الله فيهم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف. ولكن نحن نحتاج إلى كثرة استغفار. نحن نحتاج أن نذهب إلى الأيتام ونمسح على رؤوسهم، فإن المسح على رؤوس الأيتام يرقق القلوب ويلين القلوب. نحن نحتاج أن نتكلم عن فقه القلوب، نتكلم عن علم القلوب، نتكلم عن أعمال القلوب. نحن في حاجة ماسة. حتى هذه الأشياء قلما أحد يتكلم، حتى الخطب، الخطب خطب الرقائق قلما تسمعها في هذه الأيام. كنا زمان نكثر من الكلام عن الموت والقبر ويوم القيامة والجنة والنار، من الذي يخطب منا عن الرقائق في هذه الأيام؟ قلما أحد يخطب على الرقائق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في كل خطبة، وسورة قاف تتكلم عن الموت والقبر والحشر والحساب والجنة والنار وغيرها، فكان يذكرهم كل جمعة بما هم مقدمون عليه بعد هذه الحياة الدنيا. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا ويرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ودينا قيما وعينا من خشيته باكية. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت: يا عائشة يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى. قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر، أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إنكم صواحب يوسف. رواه أحمد وأبو داود. إن كنا صواحب يوسف، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه. وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس، مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دليل على الجواز، أي جواز البكاء. وصلى عمر الصلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجه. رواه البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر. وفي رفع صوت عمر بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان، سواء كان من خشية الله أم لا. وقولهم إن البكاء إذا ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم، فالبكاء شيء والكلام شيء آخر. سمعت هذه القصة من الشيخ محمد حسان حفظه الله، قال: بينما أصلي أنا في مسجد العزيز بالله بقاف أو بالحاقة، وكان الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد صاد صاحب صوت ندي، فقال: فنزل علينا الخشوع من عند الله، فبكيت وبكى المصلون وارتفعت أصواتهم في الصلاة. فبينما نحن نبكي بكاء شديدا، إذا برجل من المأمومين يقول: أهيني يمه، فكان يبكي على أمه، فكان يبكي على أمه، فانقلب المسجد من البكاء إلى الضحك، وأفسد علينا الصلاة. طبعا الناس كلها بتبكي، فافتكر أمه فبكى على على أمه. فالالتفات عند الحاجة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه أحمد. أذكر قبل 18 سنة أخ قالوا له: لماذا لا تحضر درس محمود على درس يعني قال لهم: لأنه لا يخشع في صلاته. شوف الناس لما يبقى الإنسان صاحب هوى. قال: وكيف عرفت أنه لا يخشع في صلاته؟ قال لأنه يلتفت أحيانا في صلاته أو ينظر أمامه ولا ينظر في محل سجوده. فسبحان الله العلم هو الحصن الحصين، العلم الشرعي لأي إنسان. لو فتح كتاب الفقه وقرأ باب الالتفات والصلاة أنه يجوز الالتفات في الصلاة لما قال مثل إيه هذا الكلام، بغض النظر ما يفعله محمود هذا مخطئ فيه أو مصيب، هل هذا سبب يمنعني من أن أستفيد بإنسان في درسه؟ أقول إنسان ده مش بيخشى في الصلاة، مع أن الخشوع ده الخشوع في القلب، وهذه الأشياء تنم على ما في قلب الإنسان. أين هذا الإنسان الآن؟ راح واندصر مع من إيه؟ راح وبقي من التزامه الثوب واللحية. فالإنسان الذي ينجيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن العلم الشرعي فقط لا غير، لا بعد التثبيت من عند الله تبارك وتعالى. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه تمام خلف ظهره، رواه أحمد. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرسه. وعن أنس بن سيرين قال رأيت أن أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة، يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه، رواه أحمد. ده مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور، يعني شيء واحد تمام. فإذا كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها كمان، مش كراهة التحريم ولا غيرها لمنافاته الخشوع. استغفر الله، قال أنا رأيت أنس بن مالك ده صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا ليس مالك بن أنس، أخطأت أنا. وطبعا فعل الصحابي أقوى من فعل مالك بن أنس صاحب المذهب، لأن فعل الصحابي حجة وقول الصحابي حجة. فإذا كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها لمنافاته الخشوع والإقبال على الله. فعن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اغتلاس يغتلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض، رواه أحمد. وعن أنس قال لي رسول صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة، رواه الترمذي وصححه. وقال العدوي على إسناده ضعيف. وفي الحديث الحارثي الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فيه، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه، رواه أحمد وأبو داود. وقال صحيح الإسناد هذا كله في الالتفات بالوجه تمام، أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا للإخلال بواجبه، لأن استقبال الصلاة ركن من أركان استقبال قبلة شرط من شروط الصلاة. الثالث قتل الحية والعقرب نعم، لكن ما قال لك هو يكره كراهتي لا الكراهية هنا كراهة التنزيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت وحديث التفات النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري معلقا. تمام؟ ما احنا قلنا الالتفات لا يبطل الصلاة لكنه ايه؟ كره قراءه التنزيه. وذكره هنا المصنف رحمه الله مما يباح في الصلاة. فهل للحاجة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا
هيبقى
اما
الحكم واما الكراهه. ما هو الشيخ حفظه الله رحمه الله قال يكره كراهه تنزيهيه وليست كراهه تعريفيه. تمام. جميل. كان قول الشيخ سابق فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري كان يلتفت، وفعل انس بن مالك رواه ايه احمد. على العموم المساله فيها ايه خلاف، لكن هو الخشوع الالتفات التفات الالتفات ما هو اختلاس لكن لا يبطل الصلاة.
لكن التسديد في هذا الأمر
هل يكره كراهة التحريم؟
مش بنتكلم في الذنب.
لا ما لم يفصل فيه. الموضوع هذا موضوع ما يباح في الصلاة هو الالتفات، كثرة الالتفات من غير ضرورة أصلا أو من غير أي حاجة إليه هنا في الخشوع، وإن محل نظر الإنسان كما أخذناه في الصلاة محل نظره فين؟ في السجود. لكن إذا التفت لأمر عارض ها؟
طيب. هو كده بتكلم على العموم، واحد واقف عمال يصلي كده وعينه كده عمال يبص يمين وشمال.
ما هو قال الشيخ لم يقل هذا.
والتفات الوجه أشد.
لا الوجه الشيخ شد. قال الوجه
قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أذى قتلها إلى عمل كثير. أنا طلبت بحث المرة اللي عدت حد عمله؟ طب ما جبتوش لي؟ جبت البحث أنت؟ طب لي كتبت الصلاة في المساجد التي فيها قبور وفي الكنائس والبيعة اللي هي المعابد. تمام؟ طيب نريد بحثا آخر في موضوع الالتفات، ياريت البحثين يجوا المرة القادمة إن شاء الله ضروري. قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أذى. طبعا لما تكتب بحث تكتب جميع الأقوال، جميع الأقوال والترجيح إن كان هناك ترجيح. نعم. ها بحث كامل كل ما يضر وإن أذى قتلها إلى عمل كثير. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، ورواه أحمد وأصحاب السنن. وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حسن صحيح. المشي اليسير لحاجة. فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحته فمشى ففتحت له ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة ووصفت أن الباب في القبلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ومعنى أن الباب في القبلة أي جهتها، فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه. ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة. رواه الدراقطني. وعن الأزرق بن قيس قال كان أبو برزة الأسلمي بالأهواز على حرف نهر، وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي فجعلت الدابة تنقص وجعل يتأخر معها. فقال رجل من الخوارج اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي، فلما صلى قال سمعت مقالكم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8 فشهدت أمره وتيسيره، فكان رجوع مع دابة أهون عليه من تركها فتنزع إلى مألفها فيشق علي. وصلى أبو برزة العصر ركعتين. رواه أحمد والبخاري والبيهقي. وأما المشي الكثير فقال الحافظ في الفتح: أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل، يعني على المشي الخطوة 2-3 ممكن أكثر، قال الرجل الذي ركع في أول المسجد ومشى على
الطريق. حاجة الصلاة ده،
نعم،
المشي أبو بكر ده هو راجع ده كان لحاجة الصلاة رايح
راكع
عشان
يدخل
الصف، يعني ياخد بال عندك
كده مشى.
انا عايز اقول مشي كثير لحاجه الصلاه
بس، مشى بس المشي الكثير اللي هو لا يبطل الصلاه طبعا، لكن المشي الكثير الذي لغير حاجه فهو يبطل الصلاه. قال نمره 5: حمل الصبي وتعلقه بالمصلي. فعن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وامامه بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته، فإذا ركع وضعها، وإذا قام من سجود أخذها وعادها على رقبته. فقال عامر: ولم أسأله أي صلاة هي. قال ابن جريج: وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم أنها صلاة الصبح. قال أبو عبد الرحمن: جوده، أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح، رواه أحمد والنسائي وغيرهما. قال الفكهاني: وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهية البنات وحملهن، يعني بالصلاة بينقض هذا حتى في الصلاة، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ودعهم في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. وهذا رد على من يقول من قام إلى سجود وجد الإمام من ظن أن الإمام قام من صلاته من سجوده وقام هو، يرجع أم لا يرجع؟
يرجع.
بعضهم يقول لك لو رجع بطلت صلاته. نعم. وهو ساجد فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني ركب على ظهري فكرهت أن أعجله. الله أكبر. حتى يقضي حاجته. فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الله أكبر. رواه أحمد والنسائي. انظروا إلى سعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان وبغيرهم. قال النووي: هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم. وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. يقول: وهذا التأويل فاسد، لأنه قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح. قال: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج من الكلام، وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودة، فأنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه بطنه، تمام، لكونه في معدته وثيابه وثياب الأطفال تحمل تحمل على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن ما زال كلام النووي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يرفعها، فإذا قام بقيت معه. قال ولا يتوهم أن حملها مرة أنه حملها مرة أخرى عمدا، لأنه عمل كثير ويشغل القلب. وإذا كان على علم وإذا كان علم الخميصة شغله، فكيف لا يشغل هذا؟ ده كلام الخطابي، هذا كلام الخطابي رحمه الله، وهو باطل ودعوى مجردة. ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا قام حملها، وقوله فإذا رفع من السجود أعادها الحديث، كما ذكر الحديث. وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد. وبيان قواعد ما ذكرناه وغيره، فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. والله أعلم، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر من ما يباح في الصلاة، على أن نكمل إن شاء الله في المرة القادمة إن كان لنا لقاء بإذن الله تعالى.